بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا هناك عدة فرضيات لأجل تفسير الواجب الكفائي. الفرضية الأولى أن يكون الوجوب متعلقا بالجميع، وكان فيها عدة صياغات. والفرضية الثانية أن يكون الوجوب متعلقا بالمجموع، وكان في هذه الفرضية صيغتان وأبطلنا كلتا الصيغتين. الفرضية الثالثة أن يكون الوجوب متعلقا بالجامع، موجها إلى جامع المكلفين على نحو صرف الوجود قياسا للمكلف إلى متعلق التكليف. أليس قد يتوجه الوجوب إلى الجامع بمعنى صرف الوجود لمتعلق التكليف، مثل أكرم عالما على نحو الإطلاق البدلي، فهذا على نحو صرف الوجود. كذلك قد يقاس المكلف بمتعلق التكليف، كما يمكن أن يتعلق التكليف بفعل على نحو صرف الوجود. كذلك يمكن قد يقال بأنه يمكن أن يتعلق التكليف، أن يوجه الخطاب إلى المكلف على نحو صرف الوجود من المكلفين قياسا للمكلف بمتعلق التكليف. هذه الفرضية أيضا لا يمكن إلا بنحوين، وكلا النحوين باطلان، وذلك لأن صرف الوجود يحتاج إلى نحو من القيد، وإلا لسرى الحكم إلى الكل. صرف الوجود إما يحتاج إلى التقييد بالوجود الأول، أو يحتاج إلى التقييد بعنوان أحدها، بالعنوان الانتزاعي. وحتى في متعلق التكليف لا بد من أحد هذين القيدين. مثلا عندما يقول أكرم عالما، إن لم تكون طبيعة العالم مقيدة بأحد هذين الوجهين لسرى الحكم إلى كل العلماء، ولا أصبح الوجوب شموليا لكل عالم، يجب إكرام كل عالم مو بس عالم واحد. فلكي يتم صرف الوجود لا بد وأن يقصد إما أكرم الوجود الأول للعالم، وإما يقصد أحد العلماء على بالعنوان الانتزاعي، عنوان أحدها. بأحد هذين الوجهين يتم صرف الوجود، وإلا لو لم يقيد لا بعنوان الوجود الأول ولا بعنوان أحدها العنوان الانتزاعي لسرى الحكم إلى كل واحد واحد. فيما نحن فيه أيضا لابد من أحد هذين الأمرين، إما أن يقصد بتوجه الخطاب إلى صرف وجود المكلفين، إما يقصد بذلك أول الوجود، أو يقصد بذلك أحد الوجودات من المكلفين. فإن قصد الأول قيل بأن المراد هو بدأ الوجود الأول. ماذا يعني الوجود الأول من المكلفين؟ يعني أول من تولد منهم يجب عليه، أو أول من يطلع على هذا الحكم مثلا، شنو بمن نفسر أول الوجود من المكلفين؟ أول الوجود من يكرمهم من العلماء، هذا معقول، الإكرام تجاه من يحصل، أول من يحصل إليه الإكرام فهو الوجه. أول الوجود من الإكرام للعلماء هذا معقول، ولكن أول الوجود من المكلفين ما معناه؟ هل هو معناه أنه أول من تولد منهم، أو أول من اطلع على هذا الحكم منهم، أو أي تفسير آخر لأول الوجود لا ينطبق على موارد الواجب الكفائي؟ الواجب الكفائي يتساوى فيه أول الوجود مع آخر الوجود. بأي معنى تفسر أول الوجود؟ بأي معنى تفسر أول الوجود ما يمكن تطبيقه على موارد الواجب الكفائي، لأنه الوجود في موارد الواجب الكفائي لا فرق فيه بين أول الوجود ووسط الوجود وآخر الوجود. بأي معنى فسرت أول الوجود؟ أول الوجود. فإذا تفسير صرف الوجود بمعنى أول الوجود لا يتناسب مع الواجب الكفائي. وأما لو قيل بالثاني، أن يكون صرف الوجود بأخذ عنوان أحدها، أحد المكلفين، يعني يتوجه الوجوب الكفائي لا إلى هذا بالذات ولا إلى ذاك بالذات ولا إلى ذاك بالذات، وإنما يتوجه إلى عنوان أحد هؤلاء، أحد المخاطبين، أحد المكلفين، عنوان الانتزاع إلى أحدها، أحدهم. هذا الوجه وإن نسب إلى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أنه اختار هذا التفسير للواجبات الكفائية، فبدليل الحصر بهذا التفسير رفض التفاسير الأخرى وتعين عنده تفسير الواجب التخييري بهذا التفسير. ولكن يناقشه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه لا يمكن توجه الخطاب إلى عنوان أحد المكلفين، العنوان الانتزاعي لأحد المكلفين، قياسا بتعلق الوجوب بأحد الأفراد الفعل المكلف به. لا يمكن قياس عنوان أحدها في المكلفين بقياس أحدها، عنوان أحدها بالمكلف به، بالتكليف، بمتعلق التكليف. وذلك لأنه في متعلق التكليف لا حاجة إلى سراية الحكم، سراية الوجوب إلى أفراد هذا العنوان الانتزاعي، لا حاجة إلى سراية حكم إلى الأفراد. فعندما يقال بأنه أكرم أحد العلماء على نحو الإطلاق البدلي، أكرم أحدهم على نحو العنوان الانتزاعي لعنوان أحدهم، هذا يكفي أن يتوقف الوجوب على عنوان أحدهم، على عنوان أحدها، على عنوان أحدها، و يكون الامتثال بأي شيء حقق هذا العنوان، صدق عليه هذا العنوان، أي شيء صدق عليه عنوان أحدهم أو أحدها يحقق الامتثال، لا حاجة إلى سراية الحكم، من عنوان أحدها إلى واقع الآحاد، لا حاجة إلى أن نقول بأن متعلق التكليف صار هو هذا العالم وهذا العالم وهذا العالم، لا، يتوقف التكليف على إكرام عنوان أحد العلماء. والامتثال يكون بكل عمل يصدق عليه عنوان إكرام أحد العلماء، كل عمل صدق عليه أنه إكرام لأحد العلماء يتحقق به الامتثال من دون أن يكون ذلك الفرد هو متعلقا، بحيث سرى الحكم إليه، ما في حاجة إلى سراية الحكم إلى ذلك الفرد الذي يحقق به الامتثال، بل يكفي أن يقف الحكم على عنوان أحدها. والامتثال يكون بأي عمل يحقق يصدق عليه عنوان أحدها. ولكن فيما نحن فيه، المكلف إذا انتزع منه عنوان أحدهم، أحد هؤلاء المكلفين، فتوجه خطاب الوجوب إلى عنوان أحد المكلفين، نقول هل يتوقف الحكم على عنوان أحدها ولا يصل إلى الأفراد كما في متعلق التكليف، أو يسري إلى واحد معين، أو يسري إلى واحد مردد، يعني لا يخلو الأمر من هذه الوجوه الثلاثة، إما لا يسري كما في متعلق الأمر، أو يسري ولكن يسري إلى فرد معين، أو يسري إلى الفرد المردد، لا يخلو من هذه الوجوه، ما وجه رابع ما عندنا، وهذه الوجوه الثلاثة كلها باطلة، لا يمكن. لماذا؟ أما عدم السراية إلى الأفراد فهذا يعني أنه لا يحرك الأفراد، لأنه توقف الوجوب على عنوان أحد هؤلاء، وهذا يعني أنه كل واحد منهم ليس هو الذي توجه إليه الخطاب حتى يتحرك، توجه إلى عنوان انتزاعي، فبل هذا العنوان الانتزاعي لعنوان أحد الناس لو لم يصل إلى الأفراد ما راح يحرك الأفراد، صلاحية التحريك ما إليه. هناك ما كانت المشكلة في التحريك، المشكلة في متعلق التكليف ما كانت تكمن في التحريك، وإنما كانت المشكلة في الامتثال، والامتثال يحصل بأي فعل يصدق عليه ذلك العنوان، مو بالضرورة أن يسري الحكم من العنوان إلى الأفراد، بل كل عمل يصدق عليه ذلك العنوان الانتزاعي يحقق الامتثال. فمشكلة الامتثال كانت محلولة، ولكن هنا المشكلة ليست مشكلة الامتثال، وإنما المشكلة مشكلة تحريك المكلف، بل الحكم الذي لا يسري إلى المكلف لا يحرك المكلف، الحكم إذا توقف على عنوان أحد المكلفين فهذا المكلف على أي أساس يتحرك؟ يقول بأنه أنا لم يخاطبني المولى، لم يخاطبني حتى أنا أتحرك، المولى خاطب عنوان أحدها، هذا عنوان انتزاعي في عالم العالم الانتزاعي، في عالم العنوان الانتزاعي خلي يتحرك صاحب العنوان الانتزاعي، خلي يتحرك، أنا مو عنوان انتزاعي، أنا عنوان حقيقي، يقول أنا مو عنوان انتزاعي، أنا عنوان حقيقي. فإذا توقف الوجوب على العنوان الانتزاعي هذا ما راح يحرك العنوان الحقيقي، ما راح يحرك أي واحد من المكلفين. وأما إذا قلنا بأن الحكم يسري من عنوان أحدها إلى الأفراد، فهل يسري على نحو التعيين أو على نحو الفرد المردد. إذا كان يسري على نحو التعيين فهذا ما صار الوجوب كفائي، صار على واحد معين ثم ترجع إلى مرجع عليه، على هذا بالذات دون ذاك أو ذاك دون هذا ترجع إلى مرجع على أساس. هذا واجب كيف لازم يكون يعدي إلى الواجب الكفائي. وهذا إذا عيننا واحدا أولا على أي أساس نعين واحدا، وثانيا حتى لو عيننا واحدا صار تكليفا عينيا عليه ما صار كفائي. فما يصير الالتزام بسراية الحكم إلى واحد معين، وأما سراية الحكم إلى واحد مردد، الفرد المردد ما عندنا، مستحيل فرد مردد ما عندنا، فرد مردد عنوان خياليا، لا فرد مردد في الذهن يتحقق، في الخارج ما يتحقق، في الخارج أيما يتحقق فهو فرد معين، فرد مردد ما يتحقق في الخارج. إذن فكل هذه الوجوه الثلاثة باطلة، لا يمكن الالتزام بعدم سراية الحكم من عنوان أحدها وتوقف الحكم على عنوان هذا العنوان الانتزاعي عنوان أحدها، ولا يمكن الالتزام بالسراية إلى واحد معين، ولا يمكن الالتزام بالسراية إلى واحد مردد على الفرد المردد. وإذا بطلت هذه الوجوه الثلاثة يعني لا يمكن الالتزام بالتفسير الثاني لصرف الوجود، وهو صرف الوجود بمعنى عنوان أحدها، بمعنى تقييد الحكم بعنوان أحدها. هذا التفسير لصرف الوجود هم يبطل. إذن لا يمكن أن يتعلق الحكم بصرف الوجود من المكلفين، لا بمعنى أول الوجود ولا بمعنى أحدهم. وبالتالي هذا التفسير، هذه الفرضية لتفسير الواجب التخييري سيكون باطلا لبطلان كلا الوجهين الموجودين تحت هذه الفرضية. هذه هي الفرضية الثالثة. وأما الفرضية الرابعة فنذكر عنوانها ونؤجل شرحها إلى الدرس القادم. الفرضية الرابعة أن يقال بأنه الواجب التخييري لا يتوجه فيه الخطاب إلى المكلف نهائيا، إلى أي مكلفين، وإنما له متعلق وليس له مخاطب، ولكن يأتي دور العاقل بوجوب تحقيق أغراض المولى. المولى عندما أوجب دفن الميت لا لمكلف، لم يوجه هذا الوجوب إلى أي مكلف نهائيا، هالشكل معلقا في الفضاء أوجب هذا الفعل على من؟ ما قال على من، ما عين، ولكن بذلك يعرف المكلفون بأن المولى له غرض ومصلحة وملاك إلزامي، ملاك شديد بالغ مستوى الإلزام لدفن الميت. هذا الغرض المولوي موجود في هذا الفعل، في فعل دفن الميت، وإن لم يوجه وجوبه هذا إلى شخص أبدا، ولكن العقل عندئذ يحكم بأن الناس ما دام اطلعوا على هذا الغرض المولوي، ما دام اطلعوا على هذه المصلحة، على هذا الملاك الشديد، فلا بد عليهم أن يحققوا محبوب المولى، أن يحققوا غرض المولى، ملاك المولى، وبالتالي لا بد عليهم أن يحققوا هذا الملاك، وستكون النتيجة على نحو وجوب الكفائي إلى أن يتحقق هذا الغرض. متى ما تحقق هذا الغرض سقط عن الناس. هذه هي الفرضية الرابعة، لكن هذه الفرضية الرابعة أيضا قابلة للنقاش. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.